بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل أو في الهزل. المطلب الآخر الذي يذكره المصنف في بحث الكذب: هل الحرمة الثابتة للكذب تختص بحالة الجد، بحالة الكذب عن جد، أو تشمل حالة الكذب هزلا؟ يقول المصنف: نحن والأدلة وخصوصا المرسلة المتقدمة ظاهرها شمول الحكم بالحرمة للكذب مطلقا، سواء كان عن جد أم عن هزل. فبالتالي كما يحرم الكذب جادا، يحرم الكذب هازلا. ومن الواضح أن المصنف يستدل على هذا الحكم بالروايتين المتقدمتين، روايتين السابقتين اللي يعبر عنهما خصوصا المرسلة، ويريد بالروايتين، إذا نرجع اللي هي رواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، إلى آخره. والرواية الأخرى اللي هي قبلها مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقول علي بن حسين عليه السلام لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. من الواضح أن هاتين الروايتين ظاهرتان في حرمة الكذب حتى في صورة الهزل. يبقى السؤال أنه إذا كان كل من الخبرين يصلح دليلا على هذا المدعى، فلماذا عبر خصوصا المرسلة؟ ما هو وجه الخصوصية في الاستدلال بالمرسلة على غيرها أو على الأخرى؟ لعلهم كما أشاروا أنه في الرواية الأخرى كان التعبير: لا يصلح، في رواية الحارث: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. وتعبير لا يصلح أقل ظهورا، أو لعله غير ظاهر في المنع، كما في قوله في المرسلة: اتقوا الكذب. اتقوا ظاهر في النهي عن الكذب مطلقا، سواء كان عن جد أم هزل. فلذلك باعتبار اشتمال المرسلة على تعبير اتقوا، صارت شنو اعتبرها هي أكثر خصوصية في الدلالة على المدعى. إذا اتضح هذا، يستمر المصنف في بيان نكتة في المقام، وهي أن الكذب هزلان أو هزلان يتصور على نحوين: تارة يكون المتكلم يذكر خبرا يقصد به الحكاية عن الواقع، ولكن قصد الحكاية عن هزل، لا يكون جادا في قصد الحكاية، وإنما يكون هازلا، سواء كان بقصد إضحاك الآخرين أو بقصد شيء آخر. المهم لا يكون قاصدا الجد، وإنما قاصد الواقع عن جد، وإنما قاصد الواقع لكن عن هزل. هذه الصورة يقول المصنف واضح أنها محرمة لانطباق عنوان الكذب عليها، وتشملها الأدلة السابقة. الصورة الثانية أن يكون المتكلم يذكر خبرا من دون قصد الحكاية أصلا، يعني يمكن التعبير أنه في مقام الاستعمال يكون هازلا، ليس له قصد الحكاية من رأس، وهو المعبر عنه دائما في تعبيرات بعض المتشرعة أنه لم يقصد الحكاية. واضح طبعا، بعد افتراض قصد الحكاية نبحث عن الكلام أنه مطابق أو غير مطابق ليكون صادقا أو كاذبا. أما مع عدم قصد الحكاية، من دون قصد الحكاية، فالبحث عن المطابقة وعدمها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أساسا لا يوجد واقع مقصود لنبحث عن مطابقة مدلول الكلام لذلك الواقع وعدم مطابقته، فبالتالي لا يكون هذا القسم محرما كما يشير المصنف لذلك. لماذا لا يكون هذا الثاني محرما؟ إذن على هذا، قبل أن ننتقل على هذا، الكذب تارة الكذب جد عن جد، وأخرى الكذب عن هزل. هذا الكذب هزل يتصور على نحوين، نحو كذب بقصد الحكاية هزلا، وأخرى من دون قصد الحكاية وإنما استعمال هزلي. يدعي المصنف أن المحرم هو القسم الأول، أما القسم الثاني فلا يكون مشمولا بالتحريم. سؤال: لماذا لا يكون الثاني مشمولا بالتحريم؟ يعني لماذا لا يكون الكلام لا عن قصد الحكاية غير مشمول بالتحريم؟ يقول لي أحد لوجهين. الوجه الأول انصراف مثلا المثال الأول: علم الله ما قلته. هذا شنو يعني؟ تورية تدخل بالكذب لو ما تدخل بالكذب. على القول الأول خارج من الكذب، لأن المتكلم قاصد الموصولة، قاصد أن الله يعلم بما قاله، صحيح مطابق للواقع. أما على المسلك الثاني، يعني بحسب ظاهر الكلام، لا يتعين خروجها من الكذب. لماذا؟ لاحظوا وياي، لأنه ظاهر الكلام لا يتعين أن ما نافيه. شوية التفت وياي، لو كان المتكلم يقول علم الله لم أقله، هذا يصير نصف النفي، فبعد يصير سأترك شلون يصير على قصد المتكلم، على ظاهر الكلام هذا نص في نفي الذي قاله، فيكون بالتالي مخالف للواقع فيكون كذب. لكن المتكلم لم يستعمل لم، استعمل ما، وما ظاهرة في النفي لكنها تحتمل الموصولية، يعني ما متعينة في أحد الاحتمالات، فباعتبارها ظاهرة في هذا المعنى فقد يكون هناك قرينة على إرادة خلاف الظاهر، فيكون ظاهر الكلام في الموصول فتكون تورية وخارجة من الكذب. فإذا لاحظوا ياي بالتالي على هذا المثال، علم الله ما قلته، إذا أخذنا ما على ظاهرها من النفي تكون تورية وكذب، إذا أخذناها ما على الاحتمال الضعيف من كونها موصولة يكون تورية وليس بكذب. هذا على المسلك الثاني. لا تعال المثال الثاني، شنو هو المثال الثاني؟ كان ذكروا نبي والله فلان ليس هنا مثلا، هذا بعد يتعين أنه خارج عن الكذب على حتى على المسلك الثاني. ليه؟ لا لاحظوا يا هسه خلينا نشوف شلون، شنو ظاهر هذا الكلام؟ والله زيد ليس هنا، هو يقصد يعني هنا وين ظاهرة؟ ظاهرة في كل البيت، فبعدها تدخل بالكذب. هذا يعني ما عندي ظهور أنه هنا يعني خصوص مكان معين، ما عندي قرينة على هذا. هنا ظاهرها المشار إليه ما فهمه السامع، وهو المكان المخصوص، المكان العام. فإذن على المسلك الثاني، المثال الثاني يكون تورية وكذب، وهكذا المثال الثالث يكون تورية وكذب. إذن ثمرت هذا النزاع من أن المدار على قصد المتكلم أو على ظاهر الكلام، أنه المطابق ما هو؟ على رأي المصنف من أنه على قصد المتكلم كل مصادق التورية تخرج من الكذب، أما على المسلك الثاني من كون المدار على ظاهر الكلام بعض التورية يدخل بالكذب وبعض التورية يخرج من الكذب. إن شاء الله صار واضح مشايخنا؟
واضح شيخ.
نقرأ هذا المقدار حتى نكمل النقاط الأخرى. قال وأما التورية، إذا لحقنا نكمل، وهي أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، خلاف ما يريده، مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص. لو كل السامعين هيك يفتهمون، لو هذا اللي أنا أتكلم وياه هيك يفتهم ما يأثر، هذا ما له مدخليه. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما الموصولة وفهم المخاطب النافية، هذا توري. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، ما هو هنا ما موجود، وأشار إلى موضع خال في البيت، هذا أيضا مثال التورية. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة، يعني في وقت معين أنت ما ماكل، إلى غير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. يعني المصنف يقول بأنه التورية ليست من الكذب، خارجة من الكذب، ولذا صرح الأصحاب. النقطة الأخرى، المصنف يقول فقط نشير لهذا العنوانها، يقول بأنه هناك شاهد على ما أقول من أن التورية ليست بكذب. ما هو هذا الشاهد؟ الشاهد اعتراض المحقق الكركي على العلامة، حيث يظهر من كلام العلامة دخول التورية في الكذب. أصلاً مطلب يعني ما يسعك إجمالا، وإن شاء الله على الدرس القادم أكو عبارة راح نقرأها للعلامة، ظاهر هذه العبارة أن التورية منها كذب ومنها ليست بكذب، فالتورية بعض التورية داخل في الكذب. المحقق الكركي هنا اعترض على العلامة، قال هذا كلامك مو صحيح، لأن التورية مطلقا خارجة من الكذب. المصنف يستشهد بعبارة المحقق الكركي ليقول بأنه، لاحظوا أنا اللي أقوله يأيدني به المحقق الكركي، ثم يأتي بعد تتمة المطلب أيضا ويؤيد مطلبه مصنف مطلبه ببعض الوجوه كما سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.